الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 21 بعد 300 من صحيح الإمام البخاري، وهو 11 من كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. إذ أن الله عز وجل يكلم العباد: ماذا أجبتم المرسلين؟ ويكلم المرسلين: هل بلغتم؟ كما يكلم أهل الموقف جميعا، ويكلم أهل الجنة ويكلم أهل النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ويكلم محمدا صلى الله عليه وسلم حين يأذن له بالشفاعة، ويسلم على أهل الجنة حين يدخلون الجنة. وكل ذلك بكلامه سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الله متكلم بحرف وصوت كيف شاء، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. ويكرر الإمام البخاري هذه التفصيلات، مع أن الكلام على صفة الكلام قد تقدم، لكنه من أجل أن يخصم أهل البدعة والضلالة الذين يعطلون الله عز وجل من هذه الصفة. فقد تصرفت على تصريفات كثيرات دالات على أن الله عز وجل يتكلم حقيقة. فمثلا قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، قال المبتدع: جرحه بأظافير الحكمة، لأن الكلم يأتي بمعنى الجرح. ما من كلم يكلم إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم يكلم. كان الرد عليهم أن الكلام هنا على معناه المعروف، إذ أكده الله عز وجل في قوله تكليما الدال على حقيقته. ثم إن هذه الآية تضاف إلى ضميماتها: من حيث وناديناه من جانب الطور الأيمن، ومن حيث إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ومن حيث وقربناه نجيا. ولو صوغنا لهم تحريف هذه الآية لذهبوا إلى تحريف غيرها. ثم إن معاني الآية لا سيما في باب الأسماء والصفات يعاد إلى فهم السلف رضوان الله عليهم، وتعرف سياقة الآية بسابقها ولاحقها. فإلا ما من كلمة من كلام العرب إلا وربما لها عدة معاني، لكن تعرف بالسياقة، متى يراد باليد النعمة، ومتى يراد بها القوة، ومتى يراد بها الصفة حقيقة، والاستواء متى يراد به العلو، ومتى يراد به الكمال، ومتى يراد به المساواة، والنظر متى يراد به نظر العين، ومتى يراد به الانتظار، ومتى يراد به التفكر. يعرف بالسياقة، يعلم هذا أهل الهدى. والله عز وجل لم يجعلنا في عمية يلتبس علينا الأمر. فبسند المتصل: حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أحمد بن عبد الله. يوسف بن راشد بن موسى بن راشد القطان الكوفي نزيل بغداد، نسبه لجده وهو بالنسبة لأبيه أشهر. ولهم شيخ آخر يقال له يوسف بن موسى التستري نزيل الري، أصغر من القطان. وشيخ أحمد بن عبد الله وأحمد بن عبد الله بن يونس ينسب لجده كثيرا. وأبو بكر بن عياش هو المقرئ. وقد أخرج البخاري عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن أبي بكر بن عياش حديثا غير هذا بغير واسطة بينه وبين أحمد. قال رحمه الله: وانظروا كيف يلتبس الأمر إذا نسب إلى غير أبيه. يحتاج الإنسان أن ينظر في الرجال، وهذا كثير ما يقع. حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد وهو الطويل قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة شفعت، أي شفع في أمته، أو أنه شفع الشفاعة العظمى ثم بعد ذلك يشفع في أصحاب الكبائر. فقلت: يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون، ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. فقال أنس: كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مختصر يأتي في الذي يليه أن الله يقول له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. ويقع بينه وبين الله من الخطاب والجواب: يا رب اشفع لي في من يقول لا إله إلا الله فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله. قال أبو السند المتصل: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة، طلاب علم، حرص على الخير، حرص على زيارة الأخيار، فذهبنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، وذهبنا معنا بثابت البناني، أخذوا معهم طالبه المشهور حتى يعرف بهم ويحسن السؤال إليه، يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فيه التخصص في بعض الدروس وبعض المجالس وبعض ما يحتاج إليه. فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى، هي ثابتة في أدلة كثيرة. فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، كبيرهم، إن شاء قام وصافحهم وسلم عليهم، وإن شاء بقي الأمر على الساعة. فقلنا لثابت: لا تسألون شيئا أول من حديث الشفاعة حتى لا يذهب المجلس والكلام ها هنا وها هنا، وربما قاموا قبل أن يسمعوا ما جاءوا إليه. فذكر لنا شيخنا مقبل رحمه الله أنه ذهب مرة إلى صنعاء للجلوس مع عبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله، وكان رئيس مجلس النواب، وكان قصد شيخنا رحمه الله النصيحة، فإذا ببعض من كان في مجلس الشيخ رأى الصور في المجلس: يا شيخ الصور حرام من هذا الكلام. فأعرض الشيخ عن كلامه وأقبل على ما صعد من أجله. فكان بعد ذلك يحدثنا ويقول: لو دخلنا في هذا النقاش لربما قمنا قبل أن نقول ما جئنا لأجله. فالإنسان يتوخى ويحضر ما يريد أن يقول ويقدم الأهم فالأهم. فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ما جاء الناس في بعضهم فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته. وفي وصف موسى دليل على أن الله كلمه من قوله كليم الله، وفي وصف عيسى دليل على أن الله يتكلم من قوله وكلمته، أي كان بالكلمة كما تقدم مرارا وتكرارا. فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك، يقول الله كما في الطرق الأخرى، ويقول: يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، وهذا دليل على أن المتكلم هو الله. فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فانطلق فأفعل، ثم أعود فأحمد بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقول: يا محمد ارفع رأسك، وقل: يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي، فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة وخردل من إيمان، فانطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقول: يا محمد ارفع رأسك، وقل: يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق، فأخر من كان في قلبه أدنى، فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار. هذا دليل على أن الإيمان يتفاضل عند أهله، وأن الناس يتفاضلون في الإيمان، فمنهم من يقوى إيمانه ومنهم من يضعف إيمانه، ودليل على إخراج الموحدين من النار كما تقدم. قال فأنطلق فأفعل، فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة فحدثنا، يعني مختفي وقد ألف في المتوارين الذين كانوا يختفون خوفا من جور بعض الحكام، فحدثنا بما حدثنا أنس بن مالك، فأتينا فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة، فقال هيه، فحدثنا بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع، فقال هيه، فقلنا لم يزد لنا على هذا، فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلوا، فقلنا يا أبا سعيد فحدثناه، فضحك فقال خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أحدثكم، حدثني كما حدثكم به، قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك، ثم أخر له ساجدا فقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب ادلني في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله، فدل الحديث على إثبات صفة الكلام من أوجه عدة، فلا يردها بعد هذه التوضيحات الجليات إلا من سفه نفسه وأخلد إلى هواه. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر أهل الجنة، عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر أهل الجنة دخول الجنة، آخر وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يخرج حبوا فيقول له ربه أدخل الجنة، فيقول ربي الجنة ملأ، فيقول له ذلك 3 مرات، فكل ذلك يعيد عليه الجنة ملأ، فيقول إن لك مثل الدنيا 10 أمثالها. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خطاب الله عز وجل وكلامه مع هذا الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة من المسلمين وآخر من يخرج من النار من المسلمين، وهذا دليل على رحمة الرب الكريم سبحانه وتعالى. وبالسند المتصل حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس قال عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، دليل صريح صحيح لا يحتمل التأويل، سيكلمه ربه كلاما يسمعه، ليس بينه وبينه ترجمان، تأكيد على أنه كلام، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وأيضا في قصة عبد الله بن حرام اللهم بلغ عنا نبيك أن قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك، وفيها إن الله كلم أباك كفاحا. قال رحمه الله بالسند المتصل قال الأعمش حدثني عمرو بن مرة عن خيثمة مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة. السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير الضبي عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر من اليهود فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يهزهن، إثبات صفة الهز لله عز وجل وإثبات صفة الأصابع، وهو باللازم إثبات صفة اليدين لله عز وجل على ما يليق بجلاله، ثم يقول أنا الملك أنا الملك، إثبات أن الله يتكلم بصوت يسمع. فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر الله حق قدره إلى قوله يشركون، فهو متصف بصفات الجلال والكمال والعظم والكبرياء، ومنها صفة الكمال صفة الكلام. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان والضاح عن قتادة بن دعامة عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنه كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى. المراد بالنجوى هنا المناجاة التي تقع بين العبد وبين الله يوم القيامة، إذ أن الله عز وجل يفضح الكافرين والمنافقين على رؤوس الأشهاد ويذل المؤمنين ويناجيهم مناجاة، يقررهم بذنوبهم ثم يغفرها ويتجاوز عنهم. يقول في النجوى قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، يعني الله عز وجل يسأله وهو يجيب نعم لا ينكر لعلمه أن الله بكل شيء عليم. وإنما الإنكار يقع من الكافرين والمنافقين الذين لم يقدروا الله عز وجل حق قدره، فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال آدم حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا صفوان عن ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه قد فسر بستره يضع ستره عليه، وقيل غير ذلك. قال ابن التين يعني يقرب من رحمته، وسائق في اللغة يقال فلان قريب من فلان، ويراد الرتبة، هذا تأويل باطل، يدنيه حقيقة. قال فيضع كنفه بفتح الكاف والنون بعدها فاء، المراد بالكنف الستر، وقد جاء مفسرا بذلك من رواية عبد الله المبارك عن محمد بن سواع عن قتادة، فقال في آخر الحديث قال عبد الله المبارك كنفه ستره، خرجه المصنف في كتاب خلق أفعال العباد. والمعنى أنه تحيط به عنايته التامة، ومن ورائه بالمثنى كنفه ستره، نبقي الحديث على ما هو عليه، وإذا أدناه أكرمه وأحسن إليه وأثابه فتجاوز عنه، كما هو القول في بقية الأحاديث. قال رحمه الله باب ما جاء في قول الله قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله أي بصوت سمعه موسى عليه السلام من الله. جاء بعضهم إلى أبي عمرو بن العلاء وقال اقرأ لي وكلم الله، بفتح لفظ الجلالة على أنه مفعول به مقدم موسى تكليما، ويكون موسى هو المكلم. فقال له هب أني قرأتها لك كما تقول، فكيف تفعل بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذ أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن بكير وابن عبد الله قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة، قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه. انظر إلى تخصيص موسى بهذا الوصف العظيم، لأن الله كلمه ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم موسى. وبالسند المتصل حدثنا مسلم إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام وهو الدستوائي قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقول له أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا، فيقول لست هناكم، فيذكر لهم خطيئته التي أصاب. الشاهد ما سيأتي من الحديث الطويل أو تقدم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله، وربنا عز وجل يكلمه ويقول اخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة، وهكذا. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا سليمان بن المغيرة ولا الأعمش عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر صاحب الأغلاط في هذا الحديث الذي سنقرأه الآن، أنه قال سليمان بن بلال أنه قال سمعت ابن مالك وهو أنس رضي الله عنه يقول ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الكعبة أنه جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو، فقال أوسطهم وخيرهم، فقال أحدهم خذوا خيرهم، فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فما يرى قبله فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموا حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله بماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشون إيمانا وحكمة، فحشى بها صدره ولغى ديده يعني عروق حلقه، ثم أطبقه ثم عرج. نعم، يعني هذه الحادثة حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، الشق وهو صغير يلعب، والثانية هذه. ومن أسوأ الكلام في هذا ما قاله بعض من يدعي العلم أن هذه أول عملية قلب مفتوح. هذه آية من آيات الله وليست بعمليات قلب مفتوح يصيب فيها الطبيب ويخطأ، والله المستعان. ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها، فناداه أهل السماء من ذا؟ فقال جبريل، قال ومن معك؟ قال معي محمد. قال وقد بعث؟ قال نعم. قال فمرحبا به وأهلا، فيستبشر به أهل السماء. لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. فوجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبريل هذا أبوك فسلم عليه. هذا بخلاف البشر، البشر يتطلبون العلم ويتدخلون فيما لا يعنيهم ويسألون ويبحثون، أما الملائكة شأنهم فيما أعلمهم الله به. هذا أبوك فسلم عليه، فسلم عليه ورد عليه آدم وقال مرحبا وأهلا يا بني نعم الابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان، فقال ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذان النيل والفرات، انصرهما. ثم مضى به في السماء فإذا بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب يده فإذا هو مسك أزفر، قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. ثم هذا رد على الرافضة الذين يزعمون أن الكوثر هو الحسن والحسين ومن إليهما، الكوثر الخير الكثير ومنه هذا النهر يمد منه الحوض. ثم عرج إلى السماء الثانية فقال الملائكة له مثل ما قالت له الأولى من هذا، قال جبريل، قال ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد بعث إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا به وأهلا. ثم عرج به إلى السماء الثالثة وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فقالوا له مثل ما ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا مثل ذلك. ثم عرج به إلى السادسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك. كل سماء فيها أنبياء قد سماهم، فوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة، لم أحفظ اسمه، بل إدريس في الرابعة وهارون في الخامسة، وهذه من تخليطات شريك كما سيأتي، وإبراهيم في السادسة بل في السابعة، وموسى في السابعة بل في السادسة بفضل كلامه لله. فقال موسى ربي لم أظن أن ترفع علي أحدا ثم على به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار، وهذه من أغلاطه رب العزة، فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فإنما هو جبريل. فأوحى الله فيما أوحى 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فخفف فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت فعلى به إلى الجبار، فقال وهو مكانه. هذا دليل على أن الله في السماء، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل إلى السماء السادسة إلى موسى ثم يعود حيث شاء الله من العلا. فعلى به إلى الجبار فقال وهو مكانه يا رب خفف عنا، فإن أمتي لا تستطيع هذا، فوضع عنه 10 صلوات. ثم رجع إلى مكانه، ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربي حتى صارت إلى 5 صلوات. ثم احتبسه موسى عند 5 فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا. وفعلا انظر الآن إلى أكثر من يترك الصلاة، ولكن لله الحكمة، بقيت 5 صلوات فيها خير عظيم. لا يضيعها إلا من سفه نفسه. فارجع فليخفف عنك ربك كل ذلك. يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل، فرفعه عند الخامسة فقال: يا رب إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا. فقال الجبار: يا محمد، قال: لبيك وسعديك. قال: إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب. قال: فكل حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك. فرجع إلى موسى قال: كيف فعلت؟ فقال: خفف عنا، أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها. قال موسى: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا موسى، قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال: فاهبط بسم الله. قال: واستيقظ وهو في المسجد الحرام. وهذه من الأغلاط الشديدة وليست بالهينة، أنه يوهم أنه كان في حلم وليس في يقظة. والصحيح أن المعراج كان يقظة لا مناما، ولو كان مناما ما كذبته قريش، فإن النائم قد يرى الأشياء الكثيرة. الشاهد من سوق الحديث في مثل هذا الموطن هو إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وما لحق من الفوائد مما يتعلق بإثبات المعراج فقد تقدمت أدلته، وما تعلق من إثبات الإسراء فهو في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والمعراج مذكور في سورة النجم: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ومع ذلك ينكر كثير من أهل الضلالة المعراج، وإنكارهم قائم على شبهة لا تستقيم، وهي ما ذكره الله عز وجل في آخر سورة الإسراء من تحدي المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قالوا: معناه لم يعرج به ولا دلالة فيه، إنما هم طلبوا آية أن يروها يعرج به أمام عيونهم وينزل عليهم كتابا فيه ما طلبوا، يعني من باب التعنتات. قال رحمه الله: ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين عشر أشياء بل تزيد على ذلك. الأول: أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات، وقد أفصح بأنه لم يضبط منازلهم، وقد وافقه الزهري ببعض ما ذكر كما سبق في أول كتاب الصلاة. الثاني: كون المعراج قبل البعثة، وقد سبق الجواب عن ذلك، وأجاب بعضهم عن قوله: قبل أن يوحى، بل إنه قبل أن يهاجر بثلاث سنوات، على قول كثير من أهل العلم، بأن القبلة هنا في أمر مخصوص وليست مطلقة، واحتمل أن يكون المعنى قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراء والمعراج مثلا، أي أن ذلك مطلقه، نعم، أي أن ذلك وقع بغتة قبل أن ينذر به، ويؤيده قول في حديث الزهري: فرج سقف بيتي. الثالث: كونه مناما، وقد سبق الجواب عنه أيضا بما فيه غنية. الرابع: مخالفتي في محل سدرة المنتهى، وأنها فوق السماء السابعة بما لا يعلمه إلا الله، والمشهور أنها في السماء السابعة والسادسة كما تقدم. أصولها في السادسة وفروعها في السابعة جمعا بين الأدلة. الخامس: مخالفته في النهرين وهما النيل والفرات، وأن عنصرهما في السماء الدنيا، والمشهور في غير روايته أنهما في السماء السابعة وأنهما من تحت سدرة المنتهى. السادس: شق الصدر عند الإسراء، وقد وافقه رواية غيره كما بينت ذلك في شرح رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصع، وقد أشرت إليه أيضا هنا. السابع: ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا، والمشهور في الحديث أنه في الجنة كما تقدم التنبيه عليه. الثامن: نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل، المشهور في الحديث أنه جبريل. كما تقدم التنبيه عليه التاسع تصريحه بأن امتناعه صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى سائر ربه التخفيف كان عند الخامسة، ومقتضى رواية ثابت عن أنس أنه كان بعد التاسع العاشر قول فعل به الجبار فقال وهو مكانه، وقد تقدم ما فيه. الحادي عشر رجوعه بعد الخمس شهور في الأحاديث، أن موسى عليه الصلاة والسلام أمره بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى خمس فامتنع كما سأبين. الثاني عشر زيادة ذكر التور في التصد، وقد تقدم ما فيه. فهذه أكثر من عشر مواضع في هذا الحديث لم أرها مجموعة في كلام أحد ممن تقدم، وقد بينت في كل واحد إشكال من استشكله الجواب عنه إن أمكنه بالله التوفيق. وقد جزم ابن القيم في الهدي بأنه من رواية شريك عشر أوهام، لكن عد مخالفته لمحال الأنبياء أربعة منها وأنا جعلتها واحدة، فعلى طريقته تزيد العدة ثلاثة وبالله التوفيق كما ترى. لكن الحديث لما تقدم من إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهي صفة ذاتية فعلية على ما تكرر وتقرر، وأن الله عز وجل يتكلم بصوت يسمع، سمعه منه جبريل، وسمع منه موسى عليه السلام، وسمع منه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أكرم محمد صلى الله عليه وسلم بكثير من الكرامات التي أكرم الله بها الأنبياء قبله، فشارك موسى في التكليم، وشارك عيسى في أن الله كان يشفي على يديه من شاء، وشارك إبراهيم في الخلة، وله من الفضائل والشمائل والخصال ما يدل على عظيم فضله وعلو منزلته. وقد ألف الترمذي رحمه الله كتاب الشمائل المحمدية، حوى خيرا كثيرا بالأسانيد، وهكذا القاضي عياض في كتاب الشفاء ذكر أشياء كثيرة قد يوافق على كثيرها ولا يوافق على بعضها. قال تنبيه: قيل اختص موسى عليه السلام بهذا دون غيره من لقيه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنه أول من تلقاه عند الهبوط، ولأن أمته أكثر من أمة غيره، ولأن كتابه أكبر الكتب المنزلة قبل القرآن تشريعا وأحكاما، أو لأن أمة موسى كانوا كلفوا من الصلاة ما ثقل عليهم، فخاف موسى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وإليه الإشارة بقوله: فإني بلوت بني إسرائيل، قالها القرطبي. وأما قول من قال إنه أول من لقاه بعد الهبوط فليس بصحيح، لأن حديث مالك بن صعصعة أقوى من هذا، وفيه أنه لقيه في السماء السادسة انتهى. وإذا جمعنا بينهما بأن لقيه في الصعود في السادسة وصعد موسى إلى السابعة فلقي فيها بعد الهبوط ارتفع الإشكال وبطل الرد المذكور، والله أعلم. قال رحمه الله: باب كلام الرب مع أهل الجنة: ناديهم إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وغير ذلك. سلام قولا من رب الرحيم، تحيتهم يوم يلقونه سلام. يا أهل الجنة هل رضيتم؟ سيأتي. وبالسند المتصل: قال حدثنا يحيى بن سليمان لعله أخذ، قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، أكرمهم بجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية، ومن فسرها بالإحسان أو إرادة الإحسان فقد أساء وأبعد، فإن الله عز وجل تثبت له الصفة وتثبت له اللازم فيرضى، وإذا رضي عن عبده أحسن إليه وأثابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ برضاك من سخطك، دل على أنه استعاذ بصفة من صفة الله، ولا يجوز الاستعاذة بالمخلوق في مثل هذا الموطن. قد قال الله عز وجل لنبيه: لئن أشركت لا يحبطن عملك. والشاهد من سوق الحديث ما جرى من الحوار بين الله عز وجل وبين المؤمنين في الجنة، يخاطبهم ويخاطبونه، ويكلمهم ويكلمونه، ويسمعهم ويسمعونه سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء السميع البصير. وفي مسلم أنه يقول لهم تريدون شيئا أزيدكم من حديث صهيب، فيقولون ألم تدخلنا الجنة، فيكشف الحجاب فما أعطوا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح وابن سليمان قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث عنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال أولست فيما شئت، هذا كلام الله، قال بلى ولكني أحب أن أزرع، فأسرع وبدر فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال، فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. قال الأعرابي يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع، فضحكا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يثبت لله عز وجل في يوم القيامة أنه يكلم من في الموقف، وأنه سبحانه وتعالى يكلم من في الجنة، وأنه يكلم الأنبياء على خصوصهم، ويكلم الناس أجمعين على عمومهم، وأنه يكلم الكفار وهم في النار آمرا لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون وغير ذلك. وما جاء في بعض المواطن لا يكلمهم الله فهو محمول على مواطن دون مواطن، لأن القيامة فيها مواطن كثيرة والله أعلم. قال رحمه الله: باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ، لقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر نجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، غمة هم وضيق. قوله: فاذكروني أذكركم، قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد بين بهذه الآية أن ذكر العبد غير ذكر الله عبده، لأن ذكر العبد الدعاء والتضرع والثناء، وذكر الله الإجابة الإجابة، ولا مانع أنه يذكرهم عند الملائكة في الملأ الأعلى كما جاء في الحديث: إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. فيثبت لله عز وجل من هذه الآيات صفة الكلام مع ما يلزم من اللوازم التي تلحق ذلك من إكرامه لعباده ومن إجابة دعائهم وتحقيق رجائهم وتكفير سيئاتهم إلى غير ذلك مما هو معلوم. ثم ذكر حديث عمر رفع يقول الله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. هذا الحديث شبه موضوع. قال ابن بطال: معنى قول باب ذكر الله بالأمر ذكر الله عباده بأن أمرهم بطاعته، ويكون من رحمته لهم من عامه عليهم إذا أطاعوه وبعذابه إذا عصوه، وذكر العباد لربهم أن يدعوه ويتضرع إليه ويبلغ رسالته أو رسالاته إلى الخلق. قال ابن عباس في قوله: فاذكروني أذكركم، إذا ذكر العبد ربه وهو على طاعة ذكره برحمته، ذكره ورحمه، لا ندري هل ثبت هذا عن ابن عباس أم لا، نقول ذكره ورحمه. وإذا ذكره على معصيته ذكره بلعنته. قال: ومعنى قوله فاذكروني أذكركم، اذكروني بالطاعة أذكركم بالمعونة. وعن سعيد بن جبير: اذكروني بالطاعة أذكركم بالمغفرة. وذكر الثعلبي في تفسير هذه الآية نحو 40 عبارة أكثرها عن أهل الزهد، ومرجعها إلى معنى التوحيد والثواب أو المحبة والوصل أو الدعاء والإجابة. أما قوله وذكر العباد بالدعاء إلى آخره، فجميع ما ذكره واضح في حق الأنبياء ويشركهم في الدعاء والتضرع سائر العباد. وحكى ابن بتين أن ذكر العبد باللسان وعندما يهم بالسيئة فيذكر مقام ربه فيكف. ونقل عن داود قال قوم: إن هذا الذكر أفضل، وليس كذلك، بل قوله بلسانه لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أعظم من ذكره بقلبه ووقوفه عن عمل السيئة. قلت: إنما كان أعظم لأنه جمع بين ذكر القلب واللسان، وإنما يظهر التفاضل بصحة التقابل لذكر الله باللسان دون القلب، فإنه لا يكون أفضل من ذكره بالقلب في تلك الصورة. وأما وقوفه بسبب الذكر عن عمل السيئة فقدر زائد يزداد بسبب فضل الذكر، فظهر صحة ما نقله عن القوم دون ما تخيله. قوله: أتل عليهم نبأ نوح إلى آخر. قال ابن بطال: أشار إلى أن الله ذكر نوحا بما بلغ به من أمره وذكر بآيات ربه، وكذلك فرض على كل نبي تبليغ كتابه وشريعته. قال الكرماني: المقصود من ذكر هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور بأنه أمر بالتلاوة على الأمة والتبليغ إليهم أن نوحا كان يذكرهم بآيات الله وأحكامه. قال مجاهد: اقضوا إلي ما في أنفسكم أفرق أقضي. وقال مجاهد: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء، والنبأ العظيم القرآن صوابا حقا في الدنيا وعمل به. الشاهد أن هذه الأبواب وهذه الاستطرادات هي تتمة لإثبات أن الله عز وجل موصوف بالكلام، وأن كلامه بحرف وصوت، كما أنه سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، وأنه يذكر عباده كما يذكره عباده، والأدلة في ذلك ظاهرة في الذكر بالقول، وكذلك الذكر بالإنعام عليهم والإحسان إليهم إذا ذكرهم سبحانه وتعالى. قال: تنبيه لم يذكر في هذا الباب حديثا مرفوعا، ولعله بيض له فأدمجه الناس كغيره، واللائق به الحديث القدسي: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. وقد تقدم قريبا فإنه يصح في قول: من ذكرني في ملأي من الناس بالدعاء والتضرع ذكرته في ملأي من الملائكة بالرحمة والمغفرة، ثم وجدته في كتاب خلق أفعال العباد قد أورد حديث أبي هريرة الذي فيه: اقرأوا إن شئتم يقول العبد الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي، إلى أن قال: يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الله: هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل الحديث. قال البخاري فيه: بيان أن سؤال العبد غير ما يعطيه الله، وأن قول العبد غير كلام الله، وهذا من العبد الدعاء والتضرع، ومن الله الأمر والإجابة انتهى. وحديث أبي هريرة أخرجه مالك ومسلم وأصحاب السنن، ليس هو على شرط البخاري في صحيح، فاكتفى فيه بالإشارة إليه، ففي كتابه من ذلك نظائر. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، أي وحدوه وأفردوه بما يجب له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والند النظير. وهذه الآية أول نهي في القرآن، جاءت بعد أول أمر في القرآن، فأول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الأمر بالتوحيد، وهو متضمن للنهي عن الشرك والتنديد. وأول نهي في القرآن: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهو متضمن للأمر بالتوحيد. نعم، فدين الله عز وجل قائم على الأمر والنهي، قائم على الإثبات والنفي، وكل ذلك ليفرد الله عز وجل بما يجب له. وقال جل ذكره: وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، أي تجعلون له نظراء ومثلاء. ولم يكن ذلك أنهم مثلوا الأصنام بالله عز وجل في صفاتها، وإنما سواهم برب العالمين في صرف العبادة لها، وإلا فهم يعلمون أن هذه الأصنام مصنوعة من حجارة أو مصنوعة من مأكول أو أنها عبارة عن شجرة ونحو ذلك، لكن صيروها معبودة من دون الله. فمعنى وتجعلون له أندادا، تصيرون له أندادا نظراء ومثلاء وشركاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهو رب العالمين لا شريك له. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا تهديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تهديد للأمة إن وقعت في هذه البلية وهذه الرزية. وهذا دليل على عظيم خطر الشرك، إذ أن صاحبه إن وقع فيه لا يشفع له ما بلغ من أنواع القربة وأنواع الرفعة، لأنه يهدم يعني ما كان عليه الإنسان من أساسه. ولذلك من أشرك بالله الشرك الأكبر خرج من ربقة الإسلام وأصبح من أهل الكفران والعياذ بالله. ليحبطن عملك. قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وبهذا تعلم أن حبوط العمل جملة لا يكون إلا بالشرك الأكبر المخرج من الملة. ولا تكونن من الخاسرين، الخسارة العظيمة في الدنيا بالكفران وفي الآخرة بالصلي في النيران. بل الواجب عليك وعلى أمتك الله فاعبد وكن من الشاكرين، أخلصه بالعبادة وأفرده بما يجب له، وكن من الشاكرين له في السراء والضراء والشدة والرخاء، من الشاكرين له بلسان الحال ولسان المقال. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقولوا الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هؤلاء هم الموحدون، هؤلاء هم المكرمون، هؤلاء هم القريبون من رب العالمين. وأما من ناقض ذلك ودعا مع الله إلها آخر فإنه من المشركين المنددين حتى يتوب إلى رب العالمين، كما في نفس الآيات: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقال عكرمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وصله الطبري عن هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة، لكن رواية سماك عن عكرمة مضطربة في قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: يسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات الأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. ومن طريق يزيد بن الفضل الثماني عن عكرمة في هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. قال: هو قول الله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذا سألوا عن الله وعن صفته وصفوه بغير صفته وجعلوا له ولدا وأشركوا به وبأسانيد صحيح عن عطاء وعن مجاهد نحوه وبسند الحسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم به مشركون. ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. وما ذكر في خلق أفعال العباد وأكسابهم لقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هذا باب آخر، يعني وعطف على ما تقدم لكنه حكم آخر وهو متعلق بالقدر، من أن الله خالق كل شيء. الله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، الله خالق كل صانع وصنعته. الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعال العباد خيرها وشرها. وقال مجاهد: ما تنزل الملائكة إلا بالحق، كما قال الله عز وجل وما مخبرا عن حين قال محمد صلى الله عليه وسلم: يا جبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، يعني بالرسالة والعذاب، ليسأل الصادقين عن صدقهم المبلغين المؤدين من الرسل لدين الله. هذا يوم يسأل الصادقين عن صدقهم. وإن له لحافظون عندنا، حافظون لأعماله وحافظون لأقواله وحافظون له من صنوف الأقدار، إلا إذا جاء القدر خلي بينه وبين شأنه، له معقبات بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله. والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يقول يوم القيامة: هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق قد يكون محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بالصدق وصدق بالقرآن الذي هو الصدق. ومن اقتدى بمحمد صلى الله عليه وسلم، وصله الطبري من طريق منصور بن المعتمر عن مجاهد قال: الذي جاء بالصدق وصدق به هم أهل القرآن، يجيئون به يوم القيامة يقولون: هذا الذي أعطيتمونا وعملنا بما فيه. ومن طريق علي بن أبي طلحان بن عباس: الذي جاء بالصدق وصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله. من طريق لين إلى علي بن أبي طالب: الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر. ومن طريق قتادة بسند صحيح: الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بالقرآن والذي صدق به المؤمنون. ومن طريق السدي: الذي جاء بالصدق وصدق به هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال الطبري: الأولى أن المراد بالذي جاء بالصدق كل من دعا إلى توحيد الله والإيمان برسوله وما جاء به المصدق به المؤمنون. ويؤيد أن ذلك ورد عقب قوله: فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. وأما حديث المسعود فتقدم شرحه قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير الضبي عن منصور بن معتمر عن أبي وائل شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ فيه أن الذنوب تتفاوت، وأعظمها وأخطرها وأشدها الشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم عند الله عز وجل. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت إن ذلك العظيم، يعني يصرف العبادة لغير الله، مع أن الله أوجده لعبادته وأنزل الكتب وأرسل الرسل لإقامة هذه الشعيرة العظيمة. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليلة جارك. كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر أو خشية العار في البنات أو المجموع. الشاهد من هذا أنه لا يجوز اتخاذ الأنداد بحال، بل يجب إفراد الله عز وجل بما يجب له في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته. وأنت كما ترى أن البخاري رحمه الله يذكر من كل باب ما يحتاج إليه المكلف، وإلا فباب التوحيد باب واسع، باب التوحيد باب واسع، والكلام فيه واسع، وأقسامه كثيرة، منها ما يتعلق بالتوحيد العلمي، ومنها ما يتعلق بالتوحيد العملي، وهكذا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قال وكأن المصنف أشار بها إلى تفسير الجعل المذكور في الآيتين قبلها، وأن المراد الدعاء بمعنى النداء، وإما بمعنى العبادة وإما بمعنى الاعتقاد. وقد رد أحمد على من تمسك من القائلين بخلق القرآن بقوله تعالى إنا جعلناه قرآن عربيا، وقال هي حجة في أن القرآن مخلوق لأن المجعول مخلوق، فناقضه بنحو قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. وذكر ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية أن أحمد رد عليه بقوله فجعلهم كعص مأكول، فليس المعنى فخلقهم، ومثل احتجاج محمد بن نوح وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، قال أفخلقهم بعد أن أغرقهم. وعن إسحاق بن راهوية أنه احتج عليه بقوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن. وعن نعيم بن حماد أنه احتج عليه بقوله تعالى جعلوا القرآن عظيم، هل معنى ذلك خلق؟ وكل هذه الآيات قد أشرنا إليها أن المبتدعة يعني بعضهم زعم أن القرآن مخلوق لأن جعل بمعنى خلق، وكان الصواب في هذه المسألة أن جعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صير، فإذا نصبت مفعولا واحدا فهي بمعنى خلق. جعل الظلمات والنور على قول من أن الظلمات هي هذه المظلمة والنور هو المبصر، وكذلك إن جعلناه قرآن عربيا لأنها تنصب مفعولين فالمراد بها التصير لا الخلق. إلى هنا بارك الله فيكم.